من إذاعة لبنان الحر منحييكم وحلقة جديدة من برنامج عبر الزمن بلشت. أجواء الحلقة لليوم رح تكون خليط دولي بين الأرجنتين، إيطاليا، الخليج ومصر، ورح نحكي بكل بلد من هالبلدين عن موضوع. بالأرجنتين رح تعرفوا بعض التفاصيل عن حياة نجم بدع بالملعب، نجم يلي بحبوا وبحبوا لعبوا هن بالملايين حول العالم، نجم أطلق عليه لقب الفتى الذهبي لكرة القدم. الحديث من الأرجنتين رح يكون عن لاعب الفوتبول دييغو مارادونا. أما بإيطاليا فرح تعرفوا شو القصة وراء برج بيزا الشهير، وبالخليج رح يدور حديثنا عن تفاصيل حرب الخليج الثانية، وبمصر رح نرجع بالزمن إلى سنين الستينات ونسمع مقابلة مهضومة ومختصرة مع الموسيقار المصري الراحل محمد عبد الوهاب. وبهالجولة بين هالدول وعبر الزمن وسنينه الحلوة والمرة رح تترافقوا معي أنا رولا فخري من وراء الميكروفون ومع زميل فريدي سيبا عبر الإخراج الإذاعي. ولكن قبل ما نروح بالزمن لفترات السبعينات الثمانينات والتسعينات رح نبقى بأجواء الزمن الحالي ونسمع أغنية انشهرت كتير بالسنة الماضية، سميني عاشق مجنون لمحمود التركي، صدرت من سنة وصارت جايبة لهلأ على اليوتيوب 20 مليون فيورز.
سميني عاشق مجنون، سميني واحد مغرم، ميت إذا عني دغي الدنيا تظلم.
حلقتنا على اليوم من عبر الزمن بلشت، والانتقال هلأ للأرجنتين. الفتى الذهبي لكرة القدم، لقب أطلق على لاعب الفوتبول الأرجنتيني دييغو مارادونا يلي اعتبروه كتار أفضل لاعب فوتبول على الإطلاق. عن طفولته بيقول مارادونا يلي خلق ب 30 تشرين الأول 1960 بعيلة فقيرة بعد أربع بنات، إنه ربي بحي فقير ببوينس آيرس عاصمة الأرجنتين، فقير بكل شيء، بالمي، بالكهرباء وكل أساسيات الحياة. كان هدف مارادونا من الفوتبول تحقيق شغلتين، الأولى يشتري بيت لعائلته، والتانية إنه ما يرجع نهائياً على الحي الفقير يلي ربي فيه. وبعمر ال 15 سنة حقق مارادونا حلمه الأول بعد ما منحته إدارة فريق أرجنتينوس جونيورز بيت بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وكان هالشي بمثابة انتصار كبير بالنسبة له، خصوصا أنه كان حابب يريح والده من الأعباء المالية ويتعاطف معه بسبب التعب القوي اللي كان يتعبه تيأمن مستلزمات عائلته المادية. حظوظ الأرجنتين بأنها تربح بمونديال 1986 يلي صار بالمكسيك كانت كتير ضعيفة وما كانت من بين المرشحين بالفوز، ولكن بلشت الأمال تكبر بعد ما تعادلت مع بطل العالم إيطاليا بالأدوار الأولى، وساعدت موهبة مارادونا ولعبه المبهر أنه توصل منتخب الأرجنتين لمباراة فاصلة مع إنجلترا بالدور الربع نهائي. وإجت هالمباراة بعد مرور أربع سنين على الحرب بين الإنجليز والأرجنتين بسبب الصراع بين البلدين على جزر فوكلاند الخاضعة للسيادة البريطانية من سنة 1833. وبهالمباراة ومن أول ما انطلقت بيّنت وبوضوح نظرة الكراهية عند مارادونا للإنجليز، وقال بإحدى مقابلاته أنه على الرغم من أنه المنتخب الأرجنتيني كان عم بيحاول أنه ما يسيس المباراة يلي جمعته بالدور الربع نهائي مع الإنجليز بمونديال 1986، إلا أنه لاعبي المنتخب حسوا بوقتها وكأنهم بحرب مع الإنجليز بسبب الحساسية السياسية بين البلدين. وسجل حامل الرقم 10 بهالمباراة أي مارادونا أشهر هدفين لإله، وأثار جدل كبير بهديك الفترة بسبب أدائه فائق التميز وموهبته العالية بالفوتبول. الهدف الأول سجله بإيده وقال عن هالهدف أنه هيدي كانت يد الرب، والتاني الهدف يلي راوغ فيه ست لاعبين إنجليز وحس الأرجنتينيين بنوع من استرداد لكرامتهم من بعد هالمباراة، واعتبروا هالشي كنوع من الانتصار لشعب المأهور.
Well, Buller trying to take up a near post position here. Bremer curls it awkward. Oh, it's there!
علاقات مارادونا العاطفية كانت متعددة، ومن 6 نساء أنجب 8 أولاد، ومن أهم هالعلاقات يلي عاشا مع سيدة أعمال ومنتجة أرجنتينية اسمها كلوديا. التقوا بعمر 17 سنة وكانت بالنسبة له الحب من أول نظرة، وبعد 10 سنين سوا وبنتين تزوجوا ب 27 الثاني 1989، وعملوا عرس كبير بملعب لونا بارك ببوينس آيرس، حضروا 1200 شخص، ومن بيناتهم شخصيات سياسية بارزة. ومن بعد 25 سنة سوا انفصلوا سنة 2004، وبالرغم من هالشي ظلت تجمعهم علاقة جيدة، وبقيت كلوديا حده لمارادونا بفترة مرضه. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. ما كانت كلوديا المرأة الوحيدة بحياة مارادونا، ووقت اللي كانت حامل ببنتها الأولى رزق مارادونا بطفل هو دييغو جونيور، وهو لاعب كرة قدم معروف حالياً. رزق بهذا الطفل من إيطالية اسمها كريستيانا، ونفى أبوته لإله لأكثر من 30 سنة على الرغم من أنه السلطات الإيطالية أجبرته أنه يعترف فيه. ومن القصص الرومانسية يلي مرقت بحياته هي قصته مع ويترس التقى فيها بأحد المطاعم اسمها فاليريا، وبس عرف أنها حامل ببنته الرابعة يلي خلقت سنة 1996، بالوقت اللي كان بعده متزوج بهديك الفترة من كلوديا، قطع علاقته كليا بفاليريا. ولكن مرة تانية أجبرته السلطات الأرجنتينية بأنه يعترف بأبوتها ويتحمل المسؤولية. وبالوقت اللي كان عم بيتعالج فيه من الإدمان، عاش مارادونا بكوبا وخضع لعلاج طويل للتغلب على إدمان المخدرات، وكان عنده بهديك الفترة علاقات رومانسية مع 4 نساء على الأقل، وأطفال مع كل واحدة منهن. سنة 2020 وبسبب أزمة قلبية نتجت عن جراحة بالدماغ، ودع الفتى الذهبي لكرة القدم وحامل الرقم 10 دييغو مارادونا عشاؤه. ووفاة مارادونا كانت بمثابة شك للكتار، ورفعت دعوى إهمال جنائي ضد 8 أطباء بتهمة القتل، وتم الاعتبار أنه وفاته كان من الممكن تجنبها. وأذهلت وفاته عن عمر 60 سنة مشجعي كرة القدم، ودخلت الأرجنتين بأكملها بحداد رسمي.
عبر الزمن، عبر الزمن، عبر الزمن.
ومن الأرجنتين وتفاصيل حياة اللاعب دييغو مارادونا، الانتقال هلأ لإيطاليا وتفاصيل عن واحد من أبرز معالمها السياحية، برج بيزا المايل. ليش هالبرج مايل وكيف ضاين كل هالسنين من دون ما ينهار هو محور حديثنا لهلأ. ولكن قبل ما نفوت بالتفاصيل، وبما أنه الجولة هلأ بإيطاليا، لازم ينحكى عن السحر يلي بتتمتع فيه هيدي البلد. بمجرد ما يصير الواحد بالأراضي الإيطالية بيشعر وكأنه رجع بالزمن لحقبة الإمبراطورية الرومانية بكل عرائتها وسحرها وجمالها. يلي بيمشي بشوارع إيطاليا بفكر حاله عم بيمشي بمتحف مفتوح، عراقة، فخامة، مجد، جمال، تاريخ، نوستالجيا، لغة حلوة، أكل طيب، شعب قريب للقلب، مباني تاريخية شبيهة بقلعة بعلبك موجودة بكل شارع من شوارع البلد. فعلا بيلبق لها البلد إنها تكون إمبراطورية. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare. إذن حديثنا هلأ عن برج بيزا المايل. ليش مايل وكيف منهار من مئات السنين لهلأ؟ كان الهدف من بنائه أنه يكون برج لجرس كاتدرائية مدينة بيزا، يلي كانت وقت بناء البرج مدينة قوية ومزدهرة اقتصادياً. وبيعود تاريخ بنائه لسنة 1173، والبعض بيعتبروه من عجائب الدنيا السبع، وموجود بمدينة بيزا الإيطالية بميدان معروف باسم ميدان المعجزات. برج بيزا المايل أحد أشهر المعالم التاريخية والسياحية بإيطاليا وأغربا بسبب شكله المايل، واستغرق بناؤه 200 سنة تقريبا بسبب الميلان يلي صار فيه، وبيقولوا أنه سبب ميلانه هو نوعية التربة الطينية يلي مبنى عليها. ورغم أنه بيتكون من 8 طوابق بس بارتفاع 56 متر، إلا أنه اهتم ببنائه مجموعة كبيرة من المهندسين وحاولوا يصلحوا ميلانه. وبيقولوا أنه القائد العسكري الإيطالي موسوليني يلي حكم إيطاليا بين 1922 و1943 أمر المهندسين سنة 1934 بأنهم يزبطوا ميلان البرج ويخلوه جالس، ولكن ما نجحوا بهالمهمة. قاوم البرج على مدى مئات السنين قساوة الأرض اللي تعمر عليها، وسلم من التدمير بأسلحة الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية، بعكس غير معالم تاريخية إيطالية يلي دمرت خلال القصف على إيطاليا بالحرب العالمية الثانية. ومع حلول القرن العشرين كان البرج بعده عم بيكمل يميل، فقرر المهندسين أنهم يوقفوا أثقل أجراس البرج عن العمل خوفا من أنه تكون حركته سبب إضافي بزيادة ميلان البرج. ومن بعد ما عملوا حسابات هندسية حول درجة ميل البرج كل سنة، توقع المهندسين أنه ينهار كليا وقت اللي بتبلغ درجة الملايين في 5.5 سنة 1990، إلا أنه وبالرغم من هالتوقعات منهار البرج. سنة 1990 وصلت درجة ميلان البرج بالفعل لل 5.5 درجة، فتسكر أمام الزوار بهدف الصيانة يلي كلفت 30 مليون يورو، واستمرت لمدة 10 سنين. ونجحت أعمال الصيانة بتقليل ميلان البرج من 5.5 متر ل 3.66 متر، وتم افتتاحه عن جديد أمام السياح سنة 2001. من إيطاليا وجمال الأجواء رح نروح هلأ لأجواء مختلفة كليا. رح نروح على الكويت وحربة مع العراق يلي عرفت بحرب الخليج الثاني.
عبر الزمن عبر الزمن عبر الزمن.
هالحرب عرفت كمان باسم حرب تحرير الكويت، وأطلق عليها عسكريا اسم عملية درع الصحراء. سبب الحرب هو تحرير الكويت من الاحتلال العراقي، أما الفترة الزمنية يلي صارت فيها فهي بين 2 آب 1990 ل 28 شباط 1991. قوات التحالف الدولية يلي كانت مكونة من 34 دولة بقيادة الولايات المتحدة قررت بعد ما أخذت الضوء الأخضر من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن تخوض هالحرب. النزاع بلش بحرب الخليج الأولى، والسبب لأنه الكويت بهالحرب دينت العراق أموال طائلة تتقدر تستمر بتمويل حربها مع إيران المعروفة بحرب الخليج الأولى. ولما خلصت الحرب وما قدر العراق يسدد ديونه، طلب من الكويت أنه تعفي من هالديون، فرفضت. فاتهم صدام حسين الرئيس العراقي بهديك الفترة بأنه عم تسرق نفط بلاده كحجة منه لغزو الكويت وأعلان الحرب عليها. وبس قرر العراق أنه يجتاح الكويت سنة 1990 فرضت عقوبات اقتصادية عليه، وطلب مجلس الأمن الدولي من القوات العراقية بالانسحاب من الأراضي الكويتية من دون قيد أو شرط. وبس رفض وكمل بحربه، قررت الولايات المتحدة وبريطانيا إلى جانب دول تانية أنه تحرر الكويت من القوات العراقية، وبلشت عملية تحرير الكويت ب 17 كانون الثاني 1991. وبعد احتلال العراق للكويت بفترة قصيرة، بلش الرئيس الأمريكي بهديك الفترة جورج بوش الأب بإرسال القوات الأمريكية للسعودية يلي هي على الحدود مع الكويت، وسميت هالعملية باسم درع الصحراء، وأقنع عدد من الدول بأنها تودي قواتها العسكرية على الكويت، فودت 8 دول جنود لإلها مع أسلحتهم لينضموا للقوات الخليجية، واللي هن البحرين، عمان، قطر، السعودية والإمارات يلي كانوا عم بيساندوا الكويت بهالحرب. كان عدد ألوية الولايات المتحدة 23 لواء، بالإضافة لتسع أفواج بحرية أمريكية، وودت 4 دول طيران الحرب لينضم لأسلحة الجو مع السعودية، قطر والكويت، بالإضافة للقوات الجوية الأمريكية وسلاح طيران البحرية الأمريكية. ووصل عدد المقاتلات الجوية بهالحرب لأمريكا وحلفائها ل 2430 طائرة. امتلك العراق بالمقابل سفن مدفعية وسفن حاملة للصواريخ، وعوض عن النقص اللي كان عنده إياه بسلاحه الجوي اللي ما كان بيتخطى 750 طيارة حربية، بالوقت اللي كانت قوات التحالف الدولية بقيادة الولايات المتحدة خصصت لها الحرب مثل ما قلنا سابقا 2430 طيارة. قدر إذن العراق يعوض هيدا النقص بقوة سلاحه الأرضي وبعدد الجيوش الهائل يلي بلغ 1,200,000 جندي، إلى جانب 5,800 دبابة، 5,100 مدرعة و 3,850 مدفع، وهالشي زاد من القدرة القتالية للقوات العراقية على أرض المعركة. وكرد منه على التحالف الدولي اللي صار ضده بهالحرب، قصف العراق صواريخ سكود على إسرائيل وعلى العاصمة السعودية الرياض، وانتصرت قوات التحالف الدولي على العراق بخلال هالحرب، وقدرت مش بس انها تحرر الكويت من القوات العراقية يلي غزتها، انما ايضا تخترق اجزاء من الاراضي العراقية. معلومات وتفاصيل إضافية عن هالحرب بالحلقة اللي جاي من البرنامج.
اكتب اسمك يا بلاد عشان سلمة بتبين لبالي ولا أولادي على حبك ما في حبيب.
عبر الزمن عبر الزمن عبر الزمن.
جولتنا عبر الزمن مكملة، والانتقال هلأ لاكتشاف جانب مهضوم من الموسيقار المصري الراحل محمد عبد الوهاب من خلال حديث تلفزيوني لإلو مع إحدى المحطات التلفزيونية المصرية بالستينات، ودار الحديث بينه وبين المذيعة عن سبب خوفه من الطيارة، وجرب بهالحديث يبرر له الأسباب يلي بتخليه إنه ما يسافر بالطيارة ويسافر بالبحر لأنه أأمن من وجهة نظره.
أستاذ عبد الوهاب، أنت بتخاف من إيه؟ إيه اللي يخوفك؟
يعني
في حاجة معينة بتخوفك؟ بتخاف من الطيارة؟
أنا أموت من الطيارة. شوفي يعني إيه أموت من الطيارة؟ يعني شكل الطيارة كفاية علي، لو شفت طيارة ما نمشي طول الليل. وشرف لي بكلمك.
دايما تسافر بالبحر؟
طبعاً. أنا مش بقول حد يركب طيارة يركبها زي يعني طب في يعني أنا عندي 100 سبب وسبب أقول لك ليه ما يركبش طيارة. قولي أنت سبب واحد ليه يركب طيارة؟
ألا
طب إلا السرعة.
قول لنا بالظبط
إلا السرعة.
في دقائق في ثواني تكون وصلت.
طب ما هو في دقائق في ثواني ممكن أكون في الآخرة. يعني ممكن خلاص أركبها من هنا وأروح في الآخرة.
لا
من هنا.
أستاذ عبد الوهاب، دي ممكن توصل لها من غير طيارة ومن غير أي حاجة.
لا أبدا لا بالطيارة، يعني بالطيارة ده مؤكد مضمون يعني دي أنا يعني أضمن كده. أيوة.
طب أنت عارف أستاذ عبد الوهاب إن الإحصائيات بتقول إنه أقل نسبة حوادث هي في الطائرات؟
طبعا
دي الإحصائيات الرسمية يعني اللي بيحصيها العقل الإلكتروني والمكانات في العالم. وإن حوادث السيارات مثلا أكتر بكتير قوي قوي من
أنا هسألك سؤال وردي لي عليه. لو رديتي لي عليه أركبها بكرة إن شاء الله. كويس كده؟ طيب أنا راكب طيارة وفوق في السماء على بعد 30,000 قدم، حلو كده؟ خطر حاجة على بال السواق يعني ضروري ان يوقف شوية فوق كده على اليمين وعلى الشمال، يركن شوية زي ما بيركن العربية. يركن فين فوق؟ يوقف فين فوق؟
استاذ
عمرو، مفيش حاجة
مفيش حاجه اسمها ركنه.
ازاي ما يتركن؟ ما في يتركن في الاخره بقى، هيتركن فين؟ فين يتركن؟ فين قولي لي يتركن فين؟
لا مفيش ركنه.
هو خلاص يبقى خلاص
ده طاير على طول لحد ما يوصل.
ازاي ما اضطر يقف؟ اضطر يعني ضروري في اضطرار.
فورس لاندنج ده
يعني يعمل ايه؟
ده تبقى حادثه يعني.
يعمل ايه
مع الطياره؟
وبعدين انا بحثت مع نفسي، انا فكرت ليه انا بكره الطياره؟ لقيت لان انا بحب حريتي، لان انا في الطياره بيشحنوني زي الكرسي ده وزي الترابيزه دي، يشحنوني ويربطوني زي الكرسي برضه، يروح عامل لي بالحزام ده ويربطوني ويسلبي ويسلبوا حريتي بدرجه اني ما اقدرش اتحرك، يعني لا 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 لا, لا اعافر ولا حتى ادافع عن نفسي. لكن انا في مركب، عندي امل اني امسك في مركب، عندي امل اني اتعلق في حته خشب، عندي امل ان اركب فوق واحد. يعني عندي امل كتير الله. لكن هناك مفيش امل. امل ازاي ده يعني؟ مفيش ده حاجه.
لا لازم استاذ عبد الوهاب
لمضمونه النجاح.
يعني في الموت عرفت منين انهم بيربطوك في حزام ومش عارف ايه؟
ركبتها ثلاث اربع مرات وكل مره كنت بتبنج بنج عمومي، ومع ذلك تفضل عينيا مفتوحه كده واموت من الخوف. والله بكلمك جد بشرف. بس
ومن بعد ما سمعنا هالمقابلة يلي انعملت بالستينات ويلي بيّن فيها الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب بعض من خفة دمه، منوصل للقسم الأخير من البرنامج ويلي منرجع فيه عبر الزمن لسنوات السبعينات والثمانينات، ومنسمع أحلى الأغاني يلي صدرت بهديك الفترة. واخترت لكم لليوم أغنية كذابة للأمير الصغير.
كذابة كذابة شفتك بعيني يا كذابي.
أما الأغنية الثانية يلي رح نسمعها ضمن فقرة توب سونجز الزمن الجميل فهي دادي كول لالبوني أم.
She's crazy like a fool.
What about daddy cool?
وعلى أنغام هالأغنية بودعكن وبلاقيكن بحلقة جديدة الأسبوع اللي جاي.